فضيلة الشيخ يسلط الضوء على العبادة وتلقي المدد واللطف الإلهي فيقول:
العبادة وسيلة من وسائل تلقي الإمدادات والألطاف الإلهية. يقول المولى تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد ورد أن موسى عليه السلام بقي في جبل طور سيناء يتعبد الله تعالى ويذكره ويناجيه مدة 40 يوما وليلة لتلقي كتاب الوحي السماوي التوراة. ونقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتعبد في غار حراء مدة طويلة، ثم بعد ذلك تلقى الوحي الإلهي وبعث رسولا للعالمين. ونقرأ في الروايات والأخبار الإسلامية: من أخلص العبادة لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذن العبادة الخالصة هي جامعة يتخرج العبد فيها بعد 40 يوما حكيما متألها، يتلقى الحكمة من النبع الإلهي ويعلمها للناس.
مستمعين الكرام، يبين الشيخ التأثير المتبادل بين الإيمان والعبادة ويكشف فلسفة العبادة في القرآن فيقول:
كما أن الإيمان يحث الناس على العبادة، فإن العبادة أيضا تؤثر في تعميق الإيمان تماما، كمثل الجذور التي تمنح أوراق الشجر الماء والغذاء، ثم تأتي الأوراق في المقابل لتنقل النور والحرارة إلى الجذور. من هنا فإنه كلما كانت العبادة بصورة أفضل وأكبر، فإن أنس الإنسان بمعبوده يصبح أكثر. ويكشف القرآن الكريم عن أن روح الصلاة التي هي أهم العبادات يكمن في أنها ذكر لله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ويعد ذكر الله سبحانه أصل طمأنينة القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. ونتيجة طمأنينة القلوب العروج إلى الملكوت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وفي مواضع أخرى يستدل القرآن الكريم على وجوب العبادة ولزومها بأنها شكل من أشكال الشكر لله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول في مورد آخر: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ففي هذه الآيات وغيرها نجد أن الله يدعو الإنسان إلى العبادة بعد ذكر نعمة أنعمها عليه، وتشير بعض الآيات إلى دور الصلاة التربوية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إخوتي المستمعين، يلفت فضيلة الشيخ النظر إلى ضرورة رعاية الأحكام الشرعية في الصلاة فيقول:
وعلى أي حال يجب على المصلي مراعاة عدد من الأحكام والأوامر والنواهي الشرعية والدينية حتى تسمو الصلاة التي يؤديها إلى درجة القبول والصحة، على أن رعاية هذه الأحكام تبني الأسس القوية لتجنب المعاصي والقبائح والابتعاد عن المنكر، لأن من يرتدي اللباس الأبيض النظيف فمن الطبيعي أن يتجنب الجلوس في الأماكن الملوثة والوسخة ويبتعد عن النجاسات. ثم يعقب القرآن الكريم بالتوصية بإقامة الصلاة بقوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنات كثيرة على رأسها الصلاة، وبناء على أن الصلاة حسنة تذهب السيئات، يمكن أن نعدها توبة عملية من الذنوب والمعاصي التي ارتكبها الإنسان من قبل. وفي هذه الآية الشريفة وعد إلهي يثير الأمل في نفوس العاصين بمحو ما اقترفوا من المعاصي والذنوب. إن اشتغل الإنسان في حاضره ومستقبله بالحسنات، وهي كما تقدم كل فعل يؤديه الإنسان لوجه الله تعالى.
مستمعينا، ينتقل فضيلة الشيخ محسن للحديث عن الصلاة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول:
ورد في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام أحاديث كثيرة يتحدث فيها الإمام عن الصلاة وذكر الله سبحانه. ولكثرة هذه الأحاديث تصدى بعض العلماء لتأليف كتاب في هذا المجال بعنوان الصلاة في نهج البلاغة، ونحن هنا نتطرق إلى بعض الجمل التي وردت عن الإمام علي عليه السلام في فلسفة الذكر. والصلاة من أهم مصادقه العملية. يقول إمام الموحدين: إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. إن الصلاة تمنح الإنسان البصيرة والرؤية الواضحة، كما أن التقوى تمنح البصيرة والفرقان. ثم يذكر الإمام عليه السلام بركات الصلاة فيقول: قد حفت بهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وفتحت لهم أبواب السماء، وأعدت لهم مقاعد الكرامات. وفي خطبة أخرى يقول عليه السلام: وإنها لتحط الذنوب حتى الورق، وتطلقها إطلاق الربق.
مستمعين الكرام، يكمل فضيلته في نقل بعض ما ورد في نهج البلاغة عن الصلاة فيقول:
إن الصلاة لتسقط الذنوب عن كاهل الإنسان كما تسقط أوراق الشجر، وتعتق رقبة العبد من حبل الذنوب. ولقد شبهها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعين الماء تكون على باب بيت الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. وفي خطبة من نهج البلاغة نقرأ قولا لأمير المؤمنين عليه السلام: ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، يتعبدهم بألوان المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، وأسبابا ذللا لعفوه، إلى أن يقول: وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، تسكينا لأطرافهم، وتخشيعا لأبصارهم، وتذليلا لنفوسهم، وتخفيضا لقلوبهم، وإذهابا للخيلاء عنهم، لما في ذلك من تعفير عطاق الوجوه بالتراب تواضعا، وإلصاق كرائم الجوارح تصاغرا. إن الصلاة تمنح وجود الإنسان كله الطمأنينة والسكينة، وتجعل العيون والأبصار خاشعة خاضعة، وتلجم النفوس المتمردة، وتلين القلوب القاسية، وتمحو التكبر والغرور. إن أوحشتهم الوحشة آنسهم ذكرك. إن ذكر الله هو المؤنس المطمئن عند الاضطراب والوحشة. لكن من الواضح أن كل البشر لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه الدرجات، فيأنسوا بالصلاة ويربحوا هذه التجارة العظيمة. نعم، هناك ثلة فقط عشقوا الصلاة وذابوا في محرابها وذكروا الله حق ذكره، بحيث لا يستبدلون بهذا العشق وهذا الذكر الدنيا وما فيها.
بعد هذا ينطلق الشيخ محسن للحديث عن أثار العبودية وبركاتها، فيبدأ أولاً بالإحساس بالعزة والفخر فيقول:
ورد في المناجاة عن الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً. فأي عز وأي افتخار أكبر وأسمى من أن يتحدث الإنسان إلى خالقه ومعبوده ويسمع المولى تعالى كلام عبده ويتقبله. في هذه الدنيا الوضيعة يشعر الإنسان بالعز والفخر إذا تحدث إلى شخص عظيم أو عالم كبير، ويفاخر إذا تتلمذ على أحد الأساتذة أو العلماء الأفاضل. فكيف بمن يتحدث إلى رب العباد ويخاطبه؟